بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بهذا الفصل، وهو معرفه من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. وتقدم ان الثقه هو العدل الضابط، والعدل كما تقدم هو سالم من أسباب الفسق، ليس مرتكبا لكبيرة ولا مصرا على صغيرة. وأما بالنسبة لما يشترط من السلامة من أسباب من خوارم المروءة، السلامة من خوارم المروءة، هذا انتقده بعض المحققين كالعلامة الصنعاني وأيضا العلامة الشوكاني، وهكذا شيخنا الوادعي رحم الله الجميع، على أن العبرة بما ورد في الشرع. وأما تذوقات والآداب التي يتأدبها الناس في أماكنهم وباختلاف أزمانهم وباختلاف أعرافهم وأحوالهم، هذا يعني قد يسلبه الأدب في عرفه، أما ما جاء في الشرع فهو مأخوذ من القرآن والسنة. فهذا الدين جاء بالآداب العالية والأخلاق الفاضلة، فالمعتبر هو ما جاء في القرآن والسنة بالنسبة لما يقدح في الإنسان وما لا يقدح. فهذا هو الراجح، أنه لا عبرة بما يسمى بخوارم المروءة، فالعبرة بما ورد في الشرع. ثم قال: وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. البالغ يعني هذه الشروط لمن في حال الأداء، ما هناك إشكال، ليس هناك إشكال، هذا في حال الأداء ليس في حال التحمل. التحمل تحمل الصحابة وهم صغار، كصغار الصحابة الذين تحملوا، وتحمل بعض الأئمة في صغر سنهم، لكن العبرة بوقت التبليغ. إذا كان مسلما عاقلا بالغا ضابطا، هذه الأمور تعتبر في حال الأداء ليس في حال التحمل، فهذا شرط للأداء سالما من أسباب الفسق. نعم، كما هذا أيضا في حال الأداء، وإلا قد يسمع الحديث وهو كافر، قد يسمع الحديث وهو كافر. فالعبرة يعني هذا الشروط في حال الأداء. وذكر الضبط، وتقدم في دروس البيقونية أن الضبط على قسمين: ضبط صدر، وهو أن يثبت هذا المحفوظ في قلبه بحيث يستطيع وأن يستحضره متى شاء. إذا كان ممن يعتمد على حفظه فإنه يحاول أن يتقن هذا الحفظ بحيث يتمكن من استحضار هذا المحفوظ متى ما أراد ومتى ما شاء ومتى ما طلب منه التحديث. فجأة يعقد له مجلس تحديث في وليمة أو في نزهة أو في يعني مكان من الأمكنة، فيقال: يا شيخ حدثنا. فإذا كان حافظا حفظ صدر فإنه يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، لأنه ثبت هذا المحفوظ في قلبه. أو يكون ضابطا ضبط كتاب، وهو أن يحافظ على كتابه من يوم ما سمع وصحح إلى أن يؤدي. هو الشيخ يقول: حدثنا فلان وهو يكتب، حدثنا فلان وهو يكتب، حدثنا فلان وهو يكتب، فيحافظ على هذا الكتاب كأنه يحافظ على المال ويحافظ على الكنز، لا يعني يصل إليه أيدي العابثين والسراق وأمثال هؤلاء. فهو يحافظ على الكتاب ومتأكد من الخط أنه لم يحصل فيه زيادة ولا نقصان، فهذا هو ضبط الكتاب. ثم نعم نواصل القراءة. قال: فإن اختل شرطا مما ذكرنا ردت روايته. إن اختل شيء مما يتعلق بالعدالة فهو ليس بعدل، وإن اختل شيء من الضبط فهو ليس بضابط، فشرط الثقة أن يكون عدلا ضابطا. من هو الثقة؟ هو العدل الضابط. لا تكفي العدالة حتى ينضم إليها الضبط، ولا يكفي الضبط حتى ينضم إليه العدالة، وإلا فهناك زهاد عباد من حيث العدالة هم في أعلى درجات العدالة، زهاد عباد صالحون أتقياء، لكن ما عندهم ضبط، ما عندهم ضبط. هؤلاء توفر فيهم شرط، وهو إيش؟ العدالة. في الجانب الآخر أناس عندهم من الضبط أعلى الدرجات، حفاظ كبار يوازون على أئمة المعروفين كأحمد وابن معين كالشاذكوني ومن كان على شاكلته، يعني يقارنون بأحمد بن حنبل وأمثال هؤلاء الأئمة. من حيث الحفظ فهم حفاظ كبار، لكنهم فقدوا شرط إيش؟ العدالة. فقدوا شرط العدالة، فلا بد في الراوي المقبول أن يجتمع فيه الوصفان العدالة والضبط. قال: فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. قال رحمه الله: وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له، أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. قال ابن الصلاح: وتوسع ابن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة، حتى يتبين جرحه لقوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال: وفيما قاله اتساع غير مرضي، والله أعلم. قال ابن كثير رحمه الله: قلت: لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته. هنا أولا يقول المصنف: وتثبت عدالة الراوي بكذا وكذا، يعني ما هي الطرق التي بها تثبت عدالة الراوي؟ المقصود هنا بالعدالة يعني التوثيق. المقصود بالعدالة ليست هي العدالة التي هي قسيم الضبط، لكن يقال راو عدل بمعنى مقبول. بأي شيء تثبت بأي شيء يثبت القبول؟ بأي شيء تثبت الثقة؟ قال: باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه. هذا الأمر الأول، يعرف كون الراوي ثقة بالثناء، باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، هذا مقبول إذا كان المقصود به أنه من كثرة المادحين له والمثنين عليه بلغوا إلى حد الاستفاضة. باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، إذا كان هذا هو المقصود فهذا لا شك، لأنه تدرج، قال: باشتهاره بالخير، ثم بالقول الثاني: بتعديل اثنين أو بتعديل واحد. إن أراد باستفاضة الثناء عليه بالخير، يعني أن الأئمة تتابعوا على توثيقه وتعديله، فهذا لا شك أنه في أعلى الدرجات. مثلا لو تقرأ في ترجمة مالك: كم الذين أثنوا عليه، كم الذين أثنوا عليه، عدد كبير، مثل الإمام الشافعي، مثل الإمام الأوزاعي، مثل الإمام ابن عيينة، مثل الثوري، مثل هؤلاء الأئمة الذين طارت شهرتهم كلما طار، وأطبق الأئمة على تعديلهم وتزكيتهم والثناء عليهم. إذا كان هذا المقصود لا شك أنه يعني واضح. لكن لو أراد أنه يكفي أنه مشهور بالخير، وليس هناك تنصيص من إمام على ضبطه، لأن بعض الأئمة قد يكون معروفا بالسنة، معروفا بنشر العلم، معروفا بالصلاح والزهد والتقى، وأنه صاحب كرامات، لكن كما هو معلوم في كتب التراجم لا يوجد توثيق معين له، أن يقال هو ثقة أو صدوق أو كذا، فهذا لا يكفي، لا يكفي أن يكون إماما أو يكون مشهورا بالعلم، لكن لعله يقصد الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ أنه لم يكتفي في توثيقه على الواحد ولا الاثنان ولا الخمسة ولا العشرة، بل تحركت الألسن واجتمعت العلماء والأئمة على الثناء عليه، لعله يقصد هذا. فهذا واضح. قال أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له. بتعديل الأئمة كأنه أنقص درجة من الذين استفاضت عدالتهم واشتهرت ثقتهم. ما هو الأمر الثاني؟ أن يعدله الأئمة كالخمسة والعشرة. الأمر الثالث أو اثنين منهم له، يعني على الخلاف هل يشترط في تعديل الراوي أن يعدله أكثر من اثنين أو يكفي اثنان أو يكفي واحد؟ قال أو واحد على الصحيح، هذا هو الصحيح. بل ولو كانت امرأة، ولو كانت امرأة يعني عارفة بشروط التعديل لقبل، كما قالت بريرة في عائشة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم بريرة ماذا تقولين في عائشة، قالت ما رأيت إلا خيرا، ففي أن تعديل النساء مقبول. فهذا هو الراجح، لا يشترط لكون الراوي ثقة أن يوجد من يعدله العدد، أن يكون هناك عدد، يعني قال ابن خزيمة ثقة، قال يعني الدارقطني صدوق، قال فلان حافظ، قال تذهب تنظر في ترجمته تجد ثلاثة أو أربعة، لا حتى لو واحد، ترجمته هو فلان ابن فلان روى عن فلان روى عنه فلان، ثم يقول ولد في كذا مات في كذا، ثم يقول قال الدارقطني صدوق، أو قال الدارقطني ثقة، أو قال ابن سعد ثقة، أو قال ابن معين لا بأس به، يكفي واحد، ما يشترط أن يكون هناك عدد. هذا هو الراجح. قال ولو بروايته عنه في قول، يعني هنا مسألة، هل مجرد رواية العدد عن الراوي المجهول غير المعروف هل هذا يعتبر تعديلا له؟ رواية العدل عن الراوي هل يعتبر تعديلا له؟ عرفنا صورة المسألة؟ يعني هنا قال ولو بروايته عنه في قول، يعني إذا جاء إمام أو ثقة فحدث عن راوي، نحن لا نعرف ما حال هذا الراوي، هل تحديث الإمام أو الثقة عن الراوي يعتبر تعديلا له؟ فيه خلاف، والراجح أنه لا يعتبر تعديلا له. لماذا؟ لأنه قد يروي عنه ليس على سبيل الاحتجاج، ولكن يروي عنه على سبيل الاعتبار والاستشهاد. ليس كل من روى عن راوي فهو يعتقد أنه ثقة، لا، قد يروي عنه للاحتجاج به، وقد يروي عنه للاستشهاد وللاعتبار بحديثه. فلهذا رواية الراوي الثقة أو الإمام عن الشخص لا يعتبر تعديلا له. وأما قول ابن عبد البر، وهذا في التمهيد، قال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل، محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه. وهذا رد على الإمام ابن عبد البر، كيف كل حامل علم معروف بالعناية به يعتبر عدلا حتى يتبين جرحه؟ عندنا أمران، العدالة بمعنى البعد من أسباب الفسق، وعندنا الضبط. فكون الراوي مشهورا بطلب العلم والعناية بالعلم هذا لا يكفي للحكم عليه بأنه ثقة توفرت فيه الشروط، أو توفر فيه شرطان، شرط العدالة وشرط الضبط. قد يقال نعم هو حينما اشتهر بالعلم والعناية به ولم يعرف بشيء من أسباب الفسق، قد يقال هذا عدل، لكن عدل بمعنى إيش؟ عدل الذي هو قسيم إيش؟ الضابط. يعني عندنا عدل وعندنا ضابط، وقد يضم الاثنين كلمة عدل، ويضم الاثنين كلمة إيش؟ ثقة. ثقة إذا قيل في الراوي ثقة يعني اجتمع فيه الوصفان، العدالة والضبط. فهذا يعني مردود على الإمام رده عليه جماعة، بأي شيء استدل الإمام بن عبد البر؟ استدل بهذا الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال ابن كثير فيما قاله، يعني قال يعني ابن الصلاح، قال ابن كثير قال من فاعل، قال الثانية هو ابن الصلاح، وفيما قاله اتساع غير مرضي. يعني ابن الصلاح تعقب ابن عبد البر، يقول ليس الأمر كذلك، أن كل من حمل العلم وعرف بالعناية به فهو عدل، محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه. قال ابن كثير لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا. أولا الحديث فيه كلام، الحديث فيه كلام، ولو صح هل فيه دلالة على ما ذهب إليه ابن عبد البر؟ الجواب لا، ولو صح ليس فيه دلالة. لماذا؟ لأنه يعني الحديث يحمل على أمرين: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يكون يحمل لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر، كقوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. يتربصن في الموضعين بمعنى ليتربصن، وهذا معروف في اللغة العربية أن يأتي الأمر بصورة الخبر. وهذا لو صح لكان أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم وحثا للعدول الثقات الضابطين أن يتحملوا الرواية وأن يدخلوا في باب الرواية، لأن الرواية لا تقبل إلا من من؟ إلا من العدول. فيقول زاحموا غير العدول، فإن العلم لو حمله غير العدول ما قبل منهم، فأنتم يا أيها العدول احملوا هذا العلم، احملوا هذا العلم حتى يؤخذ عنكم ويقبل منكم. لو صح لا حمل على الأمر، كقوله عز وجل: ومن دخله كان آمنا، أي أمنوه، لأنه حصلت حوادث في الحرم، القرامطة فعلوا الأفاعيل وحصلت حوادث، فبعضهم استشكل كيف الله يقول سبحانه وتعالى: ومن دخله كان آمنا، وحصلت حوادث في زمن القرامطة، وحصلت حوادث في زمن الحجاج مع ابن الزبير، وحصل في هذا زمن المتأخر جماعة الحرم الذين استولوا على الحرم، وحصلت حرب بين يعني العسكر وبين أولئك. فالجواب: ومن دخله كان آمنا، أي أمنوه، فهو يعني خبر والمراد منه الأمر. فلو صح لحمل على الأمر، لحمل على الأمر. قال: ولكن في صحته نظر قوي والأغلب عدم صحته. نكتفي بهذا إلى هنا، والحمد لله.